الإعراب النيابي باب جمع المذكر السالم. وقبل التعرض لحكم هذا الباب لا بد أن نتصوره على وجهه، لأن هذا الباب إنما عقد للحكم على الجمع المذكر السالم بأنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد أن نوقع بحثا في الرتبة الأولى في تصور الجمع المذكر السالم. وها هنا مقدمات. المقدمة الأولى في الفرق بين، شوف لأنه ما هو عنوان الباب الجمع المذكر السالم حتى ندرس كل قيد على حد. المقدمة الأولى في الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس. والحاصل أن الواضع عندما يريد أن يضع لفظا لمعنى، كما إذا أراد أن يضع لفظة زيد لذلك الشخص، أو لفظة رجل لجنس الرجولة، أو أي لفظ آخر، الواضع عندما يريد أن يضع لفظا لمعنى فوضع اللفظ للمعنى يعني أن يخصص هذا اللفظ بذلك المعنى، وأن يخصص ذلك المعنى بهذا اللفظ. فالوضع حكم على اللفظ بالمعنى، وحكم على المعنى باللفظ، إذ يحكم على هذا اللفظ بأنه صار دالا على فلان، ويحكم على فلان بأنه صار مدلولا عليه بهذا اللفظ. جيد؟ والحكم على شيء فرع تصوره، وحيث إن الوضع حكم على اللفظ وحكم على المعنى، فلا بد للواضع قبل أن يحكم عليهما أن يتصور اللفظ أولا وأن يتصور المعنى كذلك. إذن فالوضع حكم على اللفظ والمعنى، والحكم مسبوق بالتصور، فالوضع مسبوق بتصور كل من المعنى واللفظ. ثم إن الواضع عندما يريد أن يضع لفظا يعبر عن كثرة ما، فلا بد أن يتصور هذا المعنى الكثير، إلا أن طريقة نظره إلى هذه الكثرة الخارجية تكون مختلفة، وهي على أنحاء ثلاثة. لأن الواضع تارة يكون نظره إلى الأفراد المجتمعة، وثانية يكون نظره إلى مجموع الأفراد، وثالثة يكون نظره إلى الحقيقة بمعزل عن الأفراد وعن الجمع. فهذه أنحاء ثلاث يقع الكلام في توضيح. والحاصل أن الواضع تارة ينظر مباشرة إلى الخارج، ويكون نظره إلى الخارج نظرا إلى الأفراد والجزئيات التي في الخارج، فيصب نظره مباشرة على زيد، ثم على عمرو، ثم على بكر، فيقوم بدراسة خصائص كل من زيد ومن عمرو وبكر، فيجد أن زيدا اسمه زيد، وأن الفرد الثاني اسمه عمرو، وأن الفرد الثالث اسمه بكر. ثم بعد ذلك يجد أن زيدا طويل، وعمرا قصير، والثالث متوسط بينهما. ثم بعد ذلك يجد أن كلا من زيد كلا من زيد وعمر وبكر لهما مهنة واحدة وهي مهنة الفلاح. فلما وقف التفت لما كان نظره مباشرة إلى الخارج هذا أولا، ثم عندما نظر إلى الخارج نظر بنظرة انفصالية، يعني نظر إلى كل فرد فرد على حدة. لاحظ زيد ودرس خصائصه، ثم لاحظ عمرا ودرس خصائصه، ثم لاحظ بكرا، ثم قارن بين هذه الخصائص التي بين هؤلاء الثلاث، فوجد أن بعض الخصائص هي محل افتراق وبعض الخصائص هي محل اشتراك. فلما وقف على خصوصية مشتركة وهي أنهم أنهم جميعا يمتهنون مهنة الفلاحة، فإنه أراد أن يعبر عن هؤلاء الثلاثة المنفردين بشكل بلفظ واحد، فيقول جاء فلاحون، لأن كلمة فلاحون هي بمثابة قولك جاء فلاح وفلاح وفلاح. فكأنما الواضع عندما نظر إلى الخارج نظر مباشرة إلى كل فرد على حدة، ولاحظ الخصوصية التي يتصف بها الفرد الأول ثم لاحظ الفرد الثاني ودرس خصائصه، فوجد أن هذه الخصوصية ما زالت موجودة فيه، ثم نظر إلى الثالث فأخذ هذه الخصوصيات، ثم قارن بين الخصوصيات فأخذ ذلك الجامع أو أخذ تلك الخصوصية التي هي محل اشتراك، فأراد أن يعبر عن الثلاثة بكلمة واحدة فقال جاء فلاح. وهذا هو الذي نسميه الجمع، أو كأن ينظر الذهن مباشرة، يعني الجمع مش بالضرورة يكون جمع مذكر سالم، كان ينظر الذهن مباشرة إلى الفرد الأول ثم إلى الفرد الثاني ثم إلى الفرد الثالث، فلم يجد خصوصية بينهما إلا خصوصية الرجول، فيقول جاء رجال، أي جاء رجل ورجل ورجل. وقد ظهر من ذلك أن الجمع هو اللفظ الذي وضع للأفراد المجتمع، بمعنى أن الواضع عندما أراد أن يضع هذا اللفظ كان لابد أن يتصور المعنى، والمعنى الذي تصوره هو تلك الأفراد، يعني نظر إلى الأفراد أولا ثم لاحظ اجتماعهم. فنظر الواضع في الجمع إلى الأفراد، إلى كل فرد على حدة، ثم أراد أن يعبر بلفظ يجمع هذه الأفراد فقال رجال أو أسود أو فلاحون أو غير ذلك. فلذلك نقول إن الجمع هو اللفظ الذي وضع للأفراد المجتمع، لأن الملحوظ أولا هو كل فرد على حدة. ولذلك فإن الجمع دائما يكون صالحا للعطف والتجريد، للتجريد والعطف مثله عليه، لأن الواضع لما كان نظره إلى الأفراد أي إلى كل فرد على حدة في بادئ النظر في بادئ الأمر، فهذا يعني أنه قد لاحظ الفرد الأول ثم عطف عليه لحاظا آخر فلاحظ الفرد الثاني، ثم عطف عليه فردا ثالثا. فقوله رجال هو بمثابة قوله رجل ورجل ورجل. ولذلك يقال إن الجمع هو الذي يكون صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، لأن معنى العطف أن هناك كلمات ثلاث، يعني أن هناك معاني ثلاثة أيضا، والواضع قد تصور الفرد الأول على حدة والفرد الثاني على حدة والفرد الثالثة على حدة. وهذا معنى قولنا إن الجمع هو اللفظ الذي وضع للأفراد المجتمع. فشوف وصف الفردية قبل وصف الجمعية، لأن نظره أولا كان إلى الخارج وكان إلى الأفراد مباشرة، ثم بعد أن لاحظ هذه الأفراد ووجد جامعا مشتركا أراد أن يعبر عن هذه عن هؤلاء الثلاثة بذلك الجامع فقال جاء رجال. واضح طيب صار أو لا؟ جاي. وأما اسم الجمع فطريقة الذهن أو المعنى المتصور آن الوضع مغاير لطريقة الوضع في الجمع، وذلك لأن الذهن أو الواضع عندما يريد أن يضع لفظا دالا على الكثرة تارة ينظر إلى الخارج ويكون نظره إلى الأفراد مباشرة، شو يعني؟ يعني يقف على خصوصية كل فرد من الأفراد، ولذلك تقول مثلا جاء الزيدون، شوف كأنما لاحظ ما هي الخصوصية التي يشتركون فيها؟ هي الأسماء. ولذلك دائما الجمع يشعر يعطيك صفة الاشتراك، عندما تقول جاء رجال يعني جاء فرد أول متصف بالرجولة وفرد ثاني متصف بالرجولة وفرد ثالث هكذا، عندما تقول جاء الزيدون يعني جاء زيد وزيد هذا معنى التجريد وعطف مثله عليه، لأن الواضع في الجمع لاحظ الأفراد قارن بينهم نظر إلى الخصوصيات المشتركة، عبر عن الجمع عن هؤلاء الثلاثة بالخصوصية. فدائما في الجمع الوصف يدل على اشتراك كل من تحته في الوصف. وأما النحو الثاني من الوضع فهو أن الواضع عندما يريد أن يضع لفظا دالا على الكثرة يقوم بالنظر إلى الخارج أيضا، التفت، يقوم بالنظر إلى الخارج، ولكن لا يكون نظره إلى الأفراد مباشرة، وإنما ينظر من أول الأمر بنظرة واسعة إلى المجموع، فلم يلحظ كل فرد على حدة، ولم يتدخل لكي يلحظ الفرد الأول ويدرس خصوصياته ثم يلحظ الثاني وهكذا، وإنما ينظر نظرة من بعد، نظرة إلى الخارج ولكن عن بعد، من غير أن تدخل في خصوصيات كل فرد من الأفراد. كما إذا فتح شخص الباب الآن ونظر لا إلى زيد ولا إلى عمر ولا إلى بكر، وإنما نظر إلى كل هذه الأفراد المجتمعة كصورة واحد، فلا يكون نظره إلى الأفراد أولا وبالذات، وإنما يكون نظره أولا وبالذات إلى المجموع، فيقول هؤلاء قوم أو طلاب مثلا، لا طلاب، لا طلاب جامع، فيقول القوم، فإن لفظة القوم تدل على ثلاثة فما فوق أو لا، فلا إشكال أنها تدل على الكثرة، غير أن الواضع عندما وضع هذه اللفظة لم ينظر إلى كل فرد على حدة ويدرس خصوصيته ثم بعد ذلك يترقى فيقارن بين هؤلاء ويجد خصوصية فيعبر عنها، لا، كان نظرهم من أول الأمر إلى المجموع من غير أن يتدخل الذهن ويلحظ خصوصيات كل فرد على حدة. فالفرق بين النحو الأول وبين هذا النحو أن كل منهما له نظر إلى الخارج، ولكن الذهن في النحو الأول ينظر مباشرة إلى الأفراد ويدرس خصوصيات الأفراد دراسة تفصيلية، ثم بعد ذلك يقارن بين هذه الخصائص لكي يقف على خصوصية مشتركة تصلح لأن يعبر بها عن هذه الكثرة. وأما في النحو الثاني فإن الذهن لم يكن نظره إلى الأفراد مباشرة، بل هو ينظر إلى الخارج ولكن لا يلحظ هذه الأفراد على أنها صور متقطعة، وإنما يلحظ المشهد على أنه صورة واحدة فيها أفراد، فنظره كان من أول الأمر إلى المجموع ولم يبالي بخصوصيات كل فرد على حدة. ولذلك فإن الذهن غاية ما يريده هو أن يضع لفظا يعبر عن ذلك الجمع، بمعزل أن هذا الجمع هل بين أفراده خصوصيات مشتركة أو ليس بين خصوصيات مشتركة، كما تقول جاء القوم، فإن لفظة القوم لا تدل على اشتراكنا في شيء، جيد، بل قد تجمعنا الخصائص المتباينة، أو كما تقول جاء الركب أو جاء الصحب، جيد، الآن لا ما تقول لي ركب أو ركب بمعنى راكبين، صحب بمعنى أصحاب، لا، قد لا يكون راكبا، الآن الراكب كل من يفدك، كل من يفد، تستطيع أن تقول جاء الراكب أو جاء الصحب، ولا تعطي أنهم كلهم أن كلهم يجب أن يكونوا من صحبك، يعني من أصحابك، لا، الأصحاب شيء والصحب شيء، أو كما تقول جاء الوفد، ما هي خصوصية أصلا؟ كلمة الوفد لا تدل على خصوصية، أو كما تقول مثلا جاء الجيش، ولا يوجد خصوصية لأنه لم يكن هناك نظر إلى الأفراد مباشرة، وإنما نظر إلى المجموع من أول الأمر. ولذلك قلنا إن الجمع هو اللفظ الذي وضع، شوف شوف النظرة الأولى ما يمشي الأفراد، وضع للأفراد المجتمعة. أما في النحو الثاني مثل الركب والصحب والقوم والجيش، هذا ماذا نسميه؟ نسميه اسم جمع، اسم للجمع، لأن الواضع لم يضع اسما لهذه الأفراد حال اجتماعي، وإنما وضع اسما للمجموع. لاحظ المجموع ووضع لفظا اسما للمجموع، واضح صار؟ جيد. ولذلك فإن هذا النحو الثاني يقال له اسم الجمع، واسم الجمع هو اللفظ الذي وضع مش للأفراد المجتمع، وضع لمجموع الأفراد، ولذلك يقال له اسم جمع، لأن الواضع قد وضع اسما لهذا الجمع. كيف بتسمي زيد زيد؟ هذا المجموع نظر إليه بنظرة واحدة ووضع له اسما فيقال له اسم جمع. صار واضح التفرقة الدقيقة بينهما أو لا؟ الأول يسمى جمعا، الثاني يسمى اسم جمع، واضح؟ ولكن واضح الفارق بينهما أو لا؟ ولكن مع وجود هذا الفارق بين الجمع وبين اسم الجمع، إلا أن الواضع فيهما عندما أراد أن يتصور المعنى ويحكم عليه باللفظ، ففي كليهما، في كلا الموردين نظر إلى الخارج أو لا؟ كان له نظر إلى الخارج. غاية الأمر أن نظره إلى الخارج، هل كان إلى الأفراد ابتداء ثم إلى المجموع بالعرض أو لا؟ كان نظرهم من أول الأمر إلى المجموع. إذن فهما مشتركان في أن الواضع قد نظر إلى الخارج، وعندما أراد أن يتصور المعنى قد كان له نظر إلى الخارج، ويفترقان في المنظور إليه، هل هو الأفراد ابتداء أو مجموع تلك الأفراد ابتداء. تمام لهم؟ جيد. النحو الثالث من أنحاء الوضع عندما يريد الواضع أن يضع لفظا للكثرة، فهو أن لا ينظر الواضع، أن لا ينظر الذهن إلى الخارج أصلا، وإنما يتوجه إلى الذهن. فيضع اللفظ للحقيقة المعينة في الذهن، فإن الذهن قبل أن يضع اللفظ للجمع، دعكم نظر، إن الذهن عندما ينظر إلى الخارج يجد تلك الأفراد المتباينة، صحيح؟ لا يوجد في الخارج إلا أفراد، ولا يوجد في الخارج إلا جزئيات. ما عندنا في الخارج هي الأمور الكلية، يعني مثلا لنفترض كذا الحيوان، وفي الخارج ما عندنا، أو دعكم لا، الجسم، ما عندي في الخارج مثلا جسم عم يمشي، شيء اسمه فقط جسم. الجسم الذي في الخارج إما هو في ضمن زيد، أو هو في ضمن عمر، أو في ضمن هذا الحائط، أو في ضمن ذاك الحائط، صحيح؟ أما أنه جسم يعني كلي جسم مثلا، أو مطلق، من نحن نعرف الإنسان يندرج تحت شو؟ الحيوان، والحيوان يندرج تحت الجسم. مثلا ما عندي أنا مفهوم الحيوان في الخارج بمعزل عن الأفراد، يعني عندما أقول هناك حيوان في الخارج لابد أن يكون هذا الحيوان إما في ضمن زيت، أو في ضمن هذه الأفعى، أو في ضمن تلك الفرس. ولكن حيوان كلي، لا هو إنسان، ولا هو فرس، ولا هو أي شيء، ما عندي وجود له في الخارج. الكليات لا وجود لها إلا في الذهن. نعم، تنوجد في الخارج في ضمن أفرادها. جيد. عندما ينظر الذهن دائما إلى الخارج لا يلقى إلا الجزئيات، لا يلقى إلا الأفراد المتباينة، ولكنه عندما ينتزع وصفا مشتركا، مثلا ينتزع منا وصف الرجولة، هذا الوصف الذي ينتزعه وهو وصف الرجولة، هذه حقيقة معينة في الذهن، يعني مفهوم ذهني له تعين وين؟ في الذهن. الآن يلتفت، نظر الذهن إلى الفرد الأول فوجد، انتزع منه وصف الرجولة، إلى الفرد الثاني انتزع منه وصف الرجولة، وهكذا صار عنده في ذهنه وصف الرجولة، فهذه حقيقة معينة في الذهن، بمعنى أنها مفهوم له تعين في الذهن، يعني له حدود. هذه الصورة الذهنية لها حدود، بحيث لا تدخل صورة المرأة فيها، ولا يخرج عنها صورة مثلا العالم أو الجاهل، فإنه قد يكون رجلا. طيب، هذه الحقيقة المعينة في الذهن، هذه الصورة الذهنية المركوزة في ذهن الإنسان، عندما يأتي الواضع الآن ويريد أن يضع اللفظ للكثرة، تارة ينظر إلى الخارج بالنحوين اللذين تقدما، وتارة لا يكون له نظر إلى الخارج أساسا، وإنما ينظر من أول الأمر إلى هذه الحقيقة الموجودة في الذهن، فيقول إن هذه الحقيقة التي هي منتزعة من أفراد متعددة في الخارج أقوم بوضع اللفظ لها، فعندما أضع وآتي بهذا اللفظ فإنما أريد أن آتي بالحقيقة، فيضع اللفظ لتلك الحقيقة المعينة في الذهن من غير نظر له إلى الخارج، لا إلى أفراد ولا إلى مجموع، وصف الإفراد والاجتماع لا نظر إليه، وإنما نظر إلى هذه الحقيقة المعينة في الذهن. الآن تعال نحلل هذه الحقيقة كيف تنشأ. خليني خلص المطلب. هذه الحقيقة لما كانت منتزعة، شوف نحن في عندما تحدثنا عن الجنس تحدثنا عن كيفية أن كيف ينتزع الذهن مفهوم الجنس، فإن الذهن عندما ينظر إلى الخارج يلقى الأفراد المتباينة فيحاول أن ينظر نظرة لتحصيل ما به الاشتراك فينتزع مفهوما جامعا يسميه الجنس أو ما شئت فعبر. فهذا المفهوم لما كان منتزعا من أفراد متعددة فلا بد أن يكون له وجود في كل فرد من هذه الأفراد، لأن الجنس مفهوم انتزاعي، يعني انتزعناه من هذه الأفراد التي في الخارج، وانتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع من، لا معنى لأن أنتزع منك وصف الرجولة إذا كانت الرجولة غير موجودة، إذا كانت الرجولة غير موجودة فيك. انتزاع ألف من باء إنما يصح إذا كانت ألف موجودة في باء، ولا كيف انتزعناها؟ فإن فاقد الشيء لا يعطي. فهذه الحقيقة لما كانت منتزعة من أفراد متعددة فلا بد أن يكون لهذه الحقيقة وجود في كل فرد من هذه الأفراد، فهي موجودة في الفرد الأول وموجودة في الفرد الثاني وفي الثالث إلى آخره. واضح إلى الآن؟ فالرجولة التي هي الحقيقة المعينة في الذهن لا بد أن يكون لها فرد تحقق في الفرد الأول وفي الأفراد المجتمعة وفي كل فرد من الأفراد. ومن هنا فإن الواضع عندما يضع هذه اللفظة، هذا اللفظ للحقيقة المعينة في الذهن، فحق هذا اللفظ حينئذ أن يصدق على الواحد وعلى الجامع، يصدق على الواحد والكثير. ليش؟ لأن الحقيقة كما هي موجودة في الواحد كذلك هي موجودة وين؟ في الكثير. ولذلك يقال إن اسم الجنس حقه أن يصدق على القليل والكثير، يعني يصدق على الجمع ويصدق على المفرد، كما الله كما في لفظة دم. الدم يصدق على قليل الدم وعلى كثيره، يعني النقطة الواحدة ماذا نقول لها؟ دم. جيد. وبحر الدم ماذا نقول له؟ دم أيضا. الهواء ويصدق على ذرة منه، جيد، بأنه هواء، ويصدق على مجموع ذرات هذا العالم من الهواء أنه هواء. ماء الكلام هو الكلام. ومن أسماء الأجناس شو؟ الكلم. واضح صار جواب البحث. أحوال الكلم في ذواتها اسم جنس، ويصدق على القليل، يصدق على الواحد أنها كلم، ويصدق على الكثير أنه كلم، لأنه اسم جنس. جيد. اسم لم يوضع لا للجمع ولا للأفراد التي في الخارج، وضع لذلك الجنس، لتلك الحقيقة المعينة في الذهن المنتزع من الأفراد. كيف؟
لا لا ولا جمع؟
لا 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 تمت المطلب بديش كفيها. اسم الجنس ينقسم إلى اسم جنس شو؟ جمعي، واسم جنس أفراد. جيد. وهي الأقسام ثلاثة مش اثنين. على كل حال لا يوم هذا لو نريد أن ندخل فيه. على كل حال، إذن فاسم الجنس هو لفظ عندما وضعه الوضع لم ينظر إلى الخارج، وإنما كان نظره إلى الجنس، إلى الجنس وإنما كان وجوده ذهن، نظر إلى الذهن، فهو اسم وضع للحقيقة المعينة في الذهن بمعزل، بمعزل عن وصف الإفراد أو عن وصف الجمع، وصف الفردية والجمعية. ولذلك لأنه موضوع للحقيقة، وهذه الحقيقة موجودة في كل فرد من أفرادها، فحق هذا اللفظ أن يصدق على القليل لأن فيه الحقيقة، وحقه أن يصدق على الكثير أيضا. ولذلك صار اسم الجنس دالا على الكثرة، أو فقل صالحا للدلالة على الكثرة، وإن كان هو صالح، وإن كان هو صالحا للدلالة على الوحدة أيضا. طيب، هل أسماء الأجناس فقط مثل دم وهواء وماء؟ الآن كلمة رجل أليست اسم جنس؟ أليست اسم جنس؟ رجل مش رجال، رجال أفراد مجتمعة، واضح؟ رجل نفس رجل، أليست موضوعة لكل من فيه حقيقة الرجولة؟ إذن هو اسم جنس بلا إشكال. وإذا كان اسم جنس فحقه أن يصدق على القليل وعلى الكثير، مع أن رجل على أي شيء تدل؟ على رجل الواحد. يقول اسم الجنس حقه أن يصدق، يعني بحسب الأصل حقه أن يصدق على القليل والكثير، ولكن بعض أسماء الأجناس في مقام الاستعمال خصصت بالقليل، وإن كان من حقها أن تطلق على الكثير، ولكن بحسب اللغة بعض هذه الأسماء بحسب الاستعمال لم تطلق على الكثير، وإن كان حقها كذلك، يعني كان القياس فيها أن تستعمل للقليل والكثير، إلا أن العرب لم تستعملها إلا في القليل. ولذلك لا نريد أن أدخل في بحث أوسع من ذلك، هذا يأتي في الألفية إن شاء الله. إذا اتضح ذلك فإن الباب الذي هو داخل في الإعراب النيابي هو الجمع، لا اسم الجمع ولا اسم الجنس. ومعنى ذلك أننا إذا وجدنا اسم جمع يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فهذا يعني أن اسم الجمع هذا قد ألحق بالجمع المذكر السالم. ولا نعني، التفت، من أنه ملحق بالجمع المذكر السالم أنه صار يدل على الكثرة، فإن اسم الجمع دائما يدل على الكثرة، واضح؟ وليس ما يدل على الكثرة فقط هو الجمع، بل اسم الجمع واسم الجنس أيضا يدلان على الكثرة، وإنما نقول قد ألحق به بمعنى أنه لم يوضع للأفراد المجتمع كما وضع الجمع، ومع ذلك قد عمل معاملته، فيقال إن اسم الجمع قد ألحق بالجمع المذكر السالم. وذلك كما في مثل قولنا عشرون، نفس عشرون، كلمة عشرون تدل على الجمع، تدل على الكثرة أو لا؟ بلا إشكال تدل على الكثرة، غير أن الواضع عندما وضع هذه اللفظة لم يكن له نظر إلى كل فرد من العشرين فيلحظ الخصوصيات فيقوم بالتعبير عن هذه الأفراد حال اجتماعها بقيد، وإنما نظر إلى المجموع من أول الأمر بدليل أنه لا يصلح للتجريد وعطف مثل عليه. ولو كان يصلح للتجريد وعطف مثل عليه لكان معنى ذلك أن الواضع قد لاحظ الفرد الأول فقال هو زيد، ثم لاحظ الفرد الثاني فقال هو زيد، إذن زيد وزيد، واضح؟ وإنما كان نظرهم من أول الأمر إلى هذا المجموع، هذا المجموع عندما يتحقق أقول له عشرون، فعشرون اسم جامع وليست جامعا، فحقها أن لا تلحق فحقها أن لا تعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجر، ولكنها لما أعربت كذلك مجروحة زلاح، علم أنها جمع مذكر، عفوا، علم أنها اسم جمع وأنها قد ألحقت بالجمع المذكر السالم وليست جمعا كذلك. الآن قبل أن ندخل في الملحقات لابد أن نكمل البحث، ثم إن الجمع الذي هو اللفظ الموضوع للأفراد المجتمعة لا يخلو. التفت، ما دام هذا الجمع مأخوذا من الأفراد أو لا، فالنظر كان عند الواضع إلى الأفراد أولا ثم إلى الجمع أو لا، ولذلك نقول إن هذا الجمع الذي هو مأخوذ من الأفراد المجتمع إما أن يسلم فيه لفظ الواحد، يعني بعد أن ننتزع من هذه الأفراد المتعددة تلك الصفة المشتركة، هذا اللفظ الذي يعبر عن الصفة المشتركة إما أن يسلم ولا يتغير حاله عن اللفظ الذي دل على الواحد أو يختلف حاله. ولذلك مثلا في اسم الجمع لا معنى لأن نقسم ذلك، لا معنى لأن نقول مثلا إن جمع إن اسم الجمع إما أن يسلم في لفظ الواحد، لأن لم يكن نظرنا إلى الواحد أصلا، وقد لا يكون له واحد. واضح؟ جيد. الآن مثل شو مثلا؟ مثل القوم، وين لا واحد لهم لفظ، جيب لي اللفظ اللي بيعبر عن الواحد بالقوم مثلا، مفيش، لأنه لم يكن هناك نظر إلى الواحد أصلا، بخلاف الجمع. فنقول الجمع الذي هو نظر إلى الأفراد المجتمع إما أن يسلم فيه لفظ الواحد، بمعنى أنه لا يتغير وزن الكلمة عندما تصبح جمعا عن وزنها حال كونها مفردا، بل لا يحدث أي زيادة على الجمع إلا تلك الزيادة التي دلت على الجمعية، وهي الواو والنون، كما تقول زيد وزيدون، وكما تقول فلاح وفلاحون. فإن لفظ الواحد، يعني اللفظ الذي كان دالا على الواحد وهو الفلاح، قد سلم، أي سلمت بنيته وصحت، بمعنى أنه لم يعرض عليها أي تغيير عندما جعلناه جمعا، سوى ذلك التغيير الذي هو خارج عن أصل الكلمة. نتحدث عن بنية نفس الكلمة، الواو والنون خارجتان عن أصل الكلمة. ولذلك نقول إن هذا الجمع لا يخلو إما أن يسلم فيه لفظ الواحد بأن لا يتغير شيء في بنية الكلمة عما كانت عليه عندما كانت تدل على المفرد، أو يسلم، إما أن يسلم فيه لفظ الواحد أو لا يسلم. فإن سلم فيه لفظ الواحد يسمى جمعا تصحيح أو جمعا سالما. واضح وجه التسمية أو لا؟ فنقول إنه جمع تكسير، لأنه قد انكسر فيه وزن الكلمة، كما فتقول في أسد أسود، فإن الهمزة والسين كانا مفتوحين ثم صارا مضمومين، أسد أسود، ولم تقل أسدون. واضح؟ جيد. فهذا يسمى جمع تكسير، وذاك يسمى جمع تصحيح. ثم جمع التصحيح لا يخلو إما أن يكون بزيادة واو ونون، يعني ما أن تكون العلامة الدالة على الكثرة هي الواو والنون فهذا هو جمع المذكر، أو أن تكون العلامة الدالة على الكثرة هي الألف والتاء فهذا نسميه جمع مؤنث. ولم نقل إن، شوف، إذا قسمنا جمع الجمع السالم إلى مذكر ومؤنث على أي أساس؟ على أساس الزيادة، على أساس نوعية الزيادة. إن كانت نوعية، إن كان الشيء المزيد واوا ونونا فهذا ماذا نسميه؟ جمع مذكر. إن كانت ألفا وتاء فهذا نسميه جمع مؤنث. فنحن قد قسمنا الجمع السالم إلى هذين القسمين على أساس نوع الزيادة، ولا نقسمه على أساس التذكير والتأنيث. لا نقول إن الجمع إن كان لمذكر فهو جمع مذكر، أو لمؤنث فهو جمع مؤنث. ليش؟ لما سيأتي معنا الآن أن هناك أسماء مذكرة قد جمعت بالألف والتاء، كما في قولك صحراء، جيد، وغير ذلك، فتقول صحراوات، أو الأمور كثيرة طبعا سيأتي. إذن لا يوجد ضابطة، فإن بعض الأسماء المذكرة قد جمعت بالألف والتاء، ولذلك يرى بعض النحاة أن الأولى أن لا نعبر بالجمع المؤنث السالم، لأن هذا التعبير يشعر بأن كل ما يقع تحته فلا بد أن يكون مؤنثا، والحال أن بعض ما يقع تحته ليس مؤنثا على ما سيأتي في بابه، لا نريد أن ندخل الآن فيه. والأولى أن نقسم الجمع السالم بحسب نوع الزيادة التي فيه، بحسب الدال على هذه الكثرة. إن كان الألف والتاء فهو جمع مزيد بالألف والتاء هكذا يقال، أو كان واو ونون فيقال جمع مذكر سالم، لأن كل ما يندرج تحت هذا الجمع هو مذكر. جيد. على كل حال هذا تمام الكلام في معرفة معنى الجمع المذكر السالم. إذا قد اتضح ذلك فها هنا مقدمات، ولكننا لا نريد أن نعيدها وإنما نستذكرها استذكارا. منها أن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلاسة فلا يمكن فيها الثقل، منها أن هناك ما يسمى بالإتباع، منها أن اللغة العربية ممنوع فيها الالتباس، وهذه المقدمات وأمثالها صار واضحا لا نحتاج إلى أن نعيده بعدما صار واضحا من تكرارها. قالوا عندما تقول زيد هذا لفظ مفرد، ثم تقول جاء زيد فقد عرض على زيد أي معنى؟ الفاعلية. إيه عرض عليه معنى الفاعلية، يعني هو صار فاعل المجيء. ثم إذا أردت أن تدل على أن الجائي جمع فقد عرض على زيد معنى آخر، فعندما يعرض على زيد معنيان الفاعلية والجمعية فهذان معنيان نحتاج إلى تمييزهما، إذ لو لم يتميزا لوقعنا في الالتباس، إما من جهة أن زيد هل هو الجائي أو أنه ليس بجاء، يعني ترك لي جاء خلينا نحكي ضربة، لو وقع الالتباس هل زيد هو الضارب أو المضروب، ولأننا لو لم نميز بين الجمع وبين غيره لما عرفنا أن الضارب هو واحد أو أكثر، فكل والحاصل أن كل من الفاعلية والجمعية معنيان يحتاجان إلى التمييز حتى لا نقع في الالتباس. أما الجمع فقد جعلوا علامته الواو، قالوا لأن العرب عندما أرادت أن تضع لفظا للجمع ماذا وضعت؟ وضعت لفظ الواو لأنها جعلته اسما، واو الجماعة دائما يكون دالا على الجمع، فلما كان للعرب استعمال سابق للواو بأن وضعوها حرفا، عفوا بأن وضعوها اسما للجمع، ناسب ذلك أن نستعير هذه الواو ونجعلها علامة على الجمع، هذا أولا. والفاعلية علامتها الضمة، فعندما تدخل الواو يمتنع ظهور الحركة الإعرابية. ليش؟ الآن تقول زيدو، هذه الحركة ظاهرة، نقول لأنه لا يعلم أن هذه الضمة هل هي ضمة الفاعل أم أنها ضمة الاتباع، لأن الواو تقتضي تبعية ما قبلها لا. فالحاصل أننا إن حذفنا الواو تظهر العلامة الإعرابية ولكن يلتبس الجمع بغيره، إن تركنا الواو تظهر علامة الجمع ولكن يلتبس الفاعل بغيره، والالتباس ممنوع في اللغة العربية. فكان أن حذفوا هذه الضمة يعني بأن تبقى ضمة إتباع، وجعلوا نفس الواو هي علامة الفاعل، ثم حيث إن هذا الاسم متمكن أمكن جاء بنون عوضا عن التنوين، وحق هذه النون أن تكون ساكنة لأنها عوض عن التنوين الساكنة، ولكن هذه النون لا يمكن أن تكون ساكنة لأنه إنما امتنع أن يدخل عليه التنوين لسكون الواو، صحيح؟ ولذلك كان لابد من تحريك النون، والأصل في التخلص من التقاء الساكنة أن يكون هو الكسر، ولكن لو كسر لالتبس ذلك بالمثنى في بعض حالاته على ما سيأتي، ففتح انتقالا إلى أخف الحركات ودفعا للالتباس بينه وبين نون. واضح صار؟ لا أريد أن أدخل في الأبحاث بشكل متطور. نفس هذا الكلام جرى في حالة النصب والجر. في حالة الجر كما تقول مثلا زيد، في حالة الجر ثم عرض معنى الجمعية فامتنع ظهور الكسرة على الدال للثقل، لأنك حينئذ سوف تقول زيدو، ثم إن الواو كما تقدم في الصرف أو لم يتقدم أو لن يتقدم جيد، ثم لو تقدم أن الواو التي يكون ما قبلها مكسورا تنقلب فقال زيدي جيد مع كسر الدال، واضح؟ لأن أصلها كان مكسورا ثم قلبت هذه الواو جيد، ولكنهم أبقوا هذه الدالة مكسورة حتى لا يقع التباس بينها وبين المثنى. ولذلك أنت عندما تجر المثنى تقول زيدين، تبقي هذه الكسرة يرحمك الله لتشعر هذه الكسرة بأنها أن الياء قد قلبت عن ألف. هنا أبقوها مكسورة حتى لا يقع أي التباس، ولا يمكن الرفع للثقل ولا يمكن النصب للالتباس، فلم يبقى إلا الكسر. في حالة نصب دار الأمر بين حمل هذا على ذاك أو ذاك على هذا، ثم حمل على ما هو واضح، هذا صار واضح. الآن لا نريد أن ندخل في التفاصيل، طبعا كل هذا البيان الذي قدمناه هو بيان مقتضى سواء في الجمع أو حتى في التثنية، جيد. وإلا يعني توسعة البحث تحتاج إلى كتاب أوسع من ذلك. الآن تتمة البحث تأتي إن شاء الله، يقع الكلام فقط. بقي عندنا في باب الجمع المذكر السالم الملحقات بالجمع المذكر السالم، وهو باب واسع وطويل، يعني إن شاء الله غدا نأخذه. والحمد لله رب العالمين.
الوالدان
الوالدان
عشان هي والد ووالدة.